بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد
العلم الإجمالي، هذا هو العنوان الثاني في مباحث القطع. قلنا توجد أربعة مباحث في القطع. أولا حجية القطع، ثانيا العلم الإجمالي. البحث عن العلم الإجمالي له مكانان. المكان الأول هنا في مباحث القطع، والمكان الثاني في مباحث الأصول العملية. إن شاء الله سأبين السبب والمنشأ في تعدد الموضعين. العلم الإجمالي هو علم مشوب بالشك والتردد في مقابل العلم التفصيلي. العلم التفصيلي انكشاف تام، فلا يوجد ضبابية في العلم. إذا قلنا أن العلم الإجمالي فيه ضبابية، فلا يوجد ضبابية في العلم وخفاء في العلم ولا في متعلقه. العلم الإجمالي مع متعلقه لا يشتملان على أي خفاء وعلى أي تردد، وضوح تام في العلم وفي متعلقه. علم التفصيل، هذا كله علم التفصيل في مقابل العلم الإجمالي. العلم التفصيلي لا خفاء فيه، لا في نفسه ولا في متعلقه، في مقابل العلم الإجمالي. فإن العلم الإجمالي يشتمل على الخفاء إما في نفسه وإما في متعلقه، على اختلاف النظريات في حقيقته. في ظهر يوم الجمعة نقطع بوجوب صلاة الظهر علينا قطع تفصيلي وعلم تفصيلي. هناك وضوح وانكشاف تام للتكليف، ومتعلق القطع واضح لا لبس فيه. بينما في ظهر الجمعة نقطع بوجوب صلاة ما علينا، يدور أمرها بين كونها صلاة في الظهر، بين كونها صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، تردد. فهناك يقين معجون مع الخفاء مع التردد. هذا العلم الإجمالي لأنه يشتمل على اليقين والعلم، لابد إذن أن نبحث فيه، عليكم السلام، لابد أن نبحث عنه في مباحث القطع، ونسميه إما القطع الإجمالي وإما القطع وإما العلم الإجمالي. المصطلح المتعارف هو مصطلح العلم الإجمالي. هناك بحثان في العلم الإجمالي. ما يحتاج، بس خلوه في أذهانكم إن شاء الله. يوجد بحثان في العلم الإجمالي. البحث الأول أن نبحث عن حرمة المخالفة القطعية. هل أن العلم الإجمالي لديه القدرة على أن يحرم علينا المخالفة القطعية؟ راح أبدل التعبير. هل أن العلم الإجمالي ينجز علينا حرمة المخالفة القطعية أو لا؟ ما عنده قدرة إثبات الحرمة، أو قل ما عنده قدرة تنجيز حرمة المخالفة القطعية. بترك كلتا الصلاتين يحرم عليك أن تترك كلتا الصلاتين، هم تترك صلاة الظهر وهم تترك صلاة الجمعة. هل عند العلم الإجمالي القدرة على تنجيز حرمة المخالفة القطعية؟ وبعبارة أخرى، هل لديه القدرة على إثبات وجوب الموافقة الاحتمالية؟ ما تقدر تتركهن اثنينات، على الأقل واحدة من عدها لابد أن تأتي بها. هذا البحث الأول، البحث عن حرمة المخالفة القطعية. فالعلم والقطع في ظاهرة العلم الإجمالي، هل ينجز علينا المخالفة حرمة المخالفة القطعية؟ هذا بحث، هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، نبحث عن الموافقة القطعية. إذا انتهينا في البحث الأول إلى حرمة المخالفة القطعية، يعني ليس لك أن تترك هم الصلاة الأولى هم الصلاة الثانية، ليس لك ذلك، ليس لك ذلك، ليس لك ترك كلتيهما، واحدة على الأقل لا بد أن تأتي بها. تأتي المرحلة الأعلى بعد ذلك، هل يمكن أن ينجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية أو لا يمكن ذلك؟ يمكنه أن ينجز أو لا يمكنه أن ينجز ذلك؟ يعني يوجب علينا الإتيان بكلتا الصلاتين، أم الأولى أم الثانية. يعني المخالفة الاحتمالية أيضا محرمة. إذا قلنا بوجوب الموافقة القطعية، يعني المخالفة الاحتمالية، المخالفة الاحتمالية حرام. إذن يوجد بحثان. ها يوسف، جيب يوسف، السلام عليكم. قلم صبورة أريد عندك، أنا فوق حبيبي يوسف. أيوة. فالمخالفة الاحتمالية أيضا حرام، هذا في البحث الثاني. إذن يوجد بحثان يا إخوة، البحث الأول عن المخالفة القطعية حرام لو لا. فإذا أثبتنا أنه مو حرام، بعد ما نحتاج نروح للبحث الثاني. قطعاً إذا المخالفة القطعية مو محرمة، إذن قطعاً الموافقة القطعية ليست واجبة. ننهي البحث في الأول وننتهي، ما يوجد عندنا بحث ثاني. أما إذا قلنا بحرمة المخالفة القطعية، حينئذ يأتي يصل الكلام إلى الموافقة، إلى وجوب الموافقة. إذا البحث الأول حرمة المخالفة القطعية، تحرم المخالفة القطعية.
شو اسم
المخالفة القطعية؟ إذا تركت الاثنين معا، هم صلاة الظهر هم صلاة الجمعة، إذا خالفت العلم الإجمالي قطعا، تركت كلتا الصلاتين.
عندي شيء مردد، ما عندي شيء قطع
بين. أنت مردد بين من ومن؟
صلاة الظهر وصلاة الجمعة.
إذا تركت الاثنين خالفت القطع بالتكليف.
علم بالجامع.
عندك علم بالجامع، خالفته قطعا، خالفته. عندما تتركهما معا خالفت هذا العلم. أنت تعلم بوجوب صلاة ما في ظهر الجمعة، وهذه الصلاة ما إما هي الظهر أو الجمعة، وقد تركتهما معا، إذا خالفته قطعا، تركت التكليف الواقعي قطعا. هذا نقدر نعبر عنه وجوب الموافقة الاحتمالية. البحث الثاني هو بحث عن وجوب الموافقة القطعية. قلت لكم لا نصل إلى هذه المرتبة إلا إذا أثبتنا حرمة المخالفة القطعية، حينئذ هل تجب الموافقة القطعية أو لا؟ أما إذا نفينا حرمة المخالفة القطعية قطعا، الموافقة القطعية ليست واجبة، يمكن أن نعبر عنه بحرمة وجوب الموافقة القطعية، هو حرمة، تعبير آخر، حرمة المخالفة الاحتمالية. هذان هما البحثان في العلم الإجمالي. والبحث الأول الذي يبحث فيه عن حرمة المخالفة القطعية. أظن يشتمل على مقامين للبحث. المقام الأول للبحث أساساً العقل هل يجد أن هذا العلم الإجمالي، العلم الذي يشتمل على خفاء وعدم وضوح وتردد، هل لديه القدرة على تنجيز هذه الحرمة أو هذا القس؟ هذا البحث الأول، هذا المقام الأول من البحث الأول عن أصل منجزية، أصل منجزية هذا العلم الإجمالي لهذه الحرمة، حرمة المخالفة القطعية، ينجز أو لا ينجز، يحرم علينا المخالفة القطعية أو لا يحرمها علينا. اثنين، المقام الثاني للبحث، لو أثبتنا المنجزية وأن العقل عندها كذا قدرة، يأتي البحث الآخر، هل يمكن سلبها أو لا؟ هل يمكن للشارع أن يصدر ترخيصا، هذا الترخيص من خلاله نترك الطرف الأول والطرف الثاني معا أو لا؟ هل يمكن سلب كيف تسلب هذه المنجزية؟ يصدر ترخيص من الشارع في ترك كلا الطرفين المحتملين، هذا ممكن أو غير ممكن. إذا أنهينا هذين البحثين أنهينا البحث عن المرحلة الأولى عن المخالفة القطعية، حينئذ ننتقل إلى البحث عن المرحلة الثانية وهو البحث عن الموافقة القطعية. السيد المصنف قدس سره بحث لنا المرحلة الأولى بمقامين، أنهاهما لما وصل المقام إلى المرحلة الثانية عن وجوب الموافقة القطعية، قال هذا نؤجله إلى مباحث الأصول العملية. وهذا يعني أننا في باب القطع، أن محل بحثنا عن العلم الإجمالي في باب القطع يتمحور حول أي شيء؟ حول حرمة المخالفة القطعية، أن العلم الإجمالي ينجز هذه الحرمة أو لا ينجزها، هذا هو محور البحث عن العلم الإجمالي في باب القطع، البحث عن منجزية هذا العلم لحرمة المخالفة القطعية. وأما البحث في الأصول العملية عن العلم الإجمالي فمحوره الموافقة القطعية، وجوب الموافقة القطعية، هل أن هذا العلم الإجمالي ينجز علي وجوب الموافقة القطعية أو لا؟ يعني أن هذا العلم الإجمالي هل يمنع عن جريان الأصول العملية المؤمنة كالبراءة، كقاعدة الطهارة في كلا الطرفين أو في أحد الطرفين أو لا يمكن؟ إذا نبحث عن في باب الأصول العملية عن العلم الإجمالي في المرحلة في مرحلته الثانية، وجوب الموافقة القطعية، هذا هو بحث المصنف قدس سره. ويمكن أن نقول بعبارة أن السيد الشهيد أعلى الله مقامه في باب القطع يبحث عن العلم الإجمالي بما يناسب وجود القطع فيه، لأن إحنا مباحثنا مباحث القطع، فينبغي أن نبحث عن حالة القطع موجودة في ظاهرة العلم الإجمالي وحالة القطع في ظاهرة العلم الإجمالي، البحث المناسب لها هو البحث عن حرمة المخالفة القطعية. وأما في باب الأصول العملية فالبحث هناك عن حالة الشك الموجودة في ظاهرة العلم الإجمالي، والبحث المناسب لحالة الشك الموجودة في ظاهرة العلم الإجمالي هو البحث عن وجوب الموافقة القطعية، لأن هذا بحث عن الأطراف الموجودة في دائرة العلم الإجمالي. هذه فهرسة البحث. كل هذا الفهرسة منهج البحث مو هو البحث اللغة. بحث اللغة الآن رأيته. المقام الأول، البحث الأول، هل أن العلم الإجمالي ينجز علينا حرمة المخالفة القطعية أو لا؟ يقول قدس سره: الجواب نعم، العلم الإجمالي ينجز علينا حرمة المخالفة القطعية. ليس لك أن تترك كلا الطرفين معا، هم الأول هم الثاني، ليس لك ذلك. وذلك لأن العلم الإجمالي على أي نحو قبلنا، أيا كانت حقيقة العلم الإجمالي، أيا كانت حقيقة العلم الإجمالي، فهي تشتمل على قطع تفصيلي بالجامع. الجامع من هو؟ التكليف المعلوم، وهو وجوب صلاة ما في ظهر الجمعة. هناك قطع تفصيلي بالجامع، الجامع بين الطرفين. فإذا كان هناك قطع تفصيلي بالجامع، إذن دخل هذا الجامع في عهدة المكلف على كلا المسلكين، هم مسلك حق الطاعة وهم مسلك قبح العقاب بلا غير. مسلك حق الطاعة واضح حتى لو كان أكو شك، فهناك يقين، هناك يقين. سيد الشهيد يقول: أنا أقبل الاحتمال البسيط للتكليف ينجز، فكيف بوجود قطع في المقام حتى وإن شابه شك؟ هذا بناء على مسلكي حق الطاعة. وأما بناء على مسلكي قبح العقاب بلا بيان، أيضا منجز، وذلك بوجود هذا القطع التفصيلي بالجامع. وهذا القطع التفصيلي بالجامع أدى إلى أن يخرج هذا الجامع وجوب صلاة ما في ظهر الجمعة عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. القاعدة موضوعها ألا بيان يقبح العقاب عليه، ومقامنا من البيان فلا يقبح العقاب عليه. يب أعتقد المطلب هذا واضح، ما به مشكلة، إلا هذا التعبير من السيد الشهيد رحمة الله عليه، أننا أي نحو تصورناه في العلم الإجمالي فإن فيه قطع بالجامع وعلم بالجامع. شنو مقصود المصنف من هذه العبارة؟ مقصوده هو التالي: أن حقيقة العلم الإجمالي مختلف فيها، وسوف يأتي إن شاء الله في بحث العلم الإجمالي من الأصول العملية من الحلقة الثالثة تفصيل ذلك. لكن من باب التعجيل أقول، من باب التعجيل بنحو الإجمال أقول، توجد ثلاثة نظريات تفسر لنا حقيقة العلم الإجمالي. النظرية الأولى تقول أن العلم الإجمالي هو علم تفصيلي بالجامع وشك بالأفراد بالأطراف. يعني أن العلم يتعلق بالجامع، علم تفصيلي بالجامع يتعلق العلم به ويقف عنده ولا ينطلق منه نحو الأفراد، لا يسري، تبقى الأفراد مشغولة. هذه النظرية الأولى، وهذه النظرية هي نظرية المحقق النائلي رحمة الله عليه، نظرية المحقق النائلي، علم بالجامع وشك بالأفراد. إذن على هذه النظرية، هذه النتيجة واضحة، العلم الإجمالي على هذه النظرية يوجد فيه قطع تفصيلي بالجمع. النظرية الثانية أن العلم أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع، نعم، ولكن يسري منه إلى الفرد المردد. ولذلك حقيقة العلم الإجمالي العلم التفصيلي لكن بالفرد المردد صاحب الكفاية، بالفرد المفرد. فالعلم الإجمالي علم واضح تماما، ما فيه نفس العلم، لا يوجد فيه ضعف وشوب جهل وشك أبدا، تماما مثل الأول. لكن هذا العلم ما يبقى واقف على الجامع، بل يسري منه إلى الأفراد. أي فرد؟ الفرد المحدد له، وإلا صار علم تفصيلي. أي فرد؟ الفرد المردد، الفرد المردد. وهذه النظرية تتوقف على معقولية وجود شيء اسمه الفرد المردد. ولذلك اللي يناقش بهذه النظرية يقول لا نعقل شيء اسمه، لا نتعقل شيء اسمه الفرد المردد. إذن على هذه النظرية أيضا العلم الإجمالي يشتمل على علم بالجامع، لأنه لما قال العلم الإجمالي هو علم بالفرد المردد يعني أن العلم لم يقف على الجامع وإنما سرى منه إلى الفرد المردد. النظرية الثالثة أن العلم الإجمالي هو علم بالفرد الواقعي بحده الواقعي المعلوم عند الله عز وجل والمجهول عنده. احنا ما ندري من هو العلم، من هو الفرد الواقع الواجب الواقعي في صلاة في ظهر الجمعة، ما نعرف. لكن هذا الواجب الواقعي لو كان في اللوح المحفوظ هو صلاة الجمعة، إذن علمي الإجمالي متعلق بها بصلاة الجمعة. إذا متعلق بصلاة الجمعة راح يصير علم تفصيلي يا شيخنا العراقي، راح يصير علم تفصيلي. صاحب النظرية هو العراقي، قال لا ما يصير علم تفصيلي لأن أنت ما تشوف زين بهذا العلم الإجمالي. علمك باهت، علمك فيه ضبابية. المشكلة في نفس العلم، علمك باهت وفيه ضبابية، مما أدى إلى أن لا يتضح لديك الفرد الواقعي المتعلق اللي هو الفرد الواقعي المعلوم عند الله سبحانه وتعالى. إذن على هذه النظرية إذن العلم الإجمالي فيه قطع تفصيلي أيضا بالجامع، غاية الأمر سرى هذا العلم لم يقف عند الجامع كما قاله النائني رحمه الله، سرى إلى الفرد. أي فرد؟ المردد عند مستحيل. إذن أي فرد؟ التفصيلي الواضح، هذا هم يسوي لنا مشكلة. الواقعي لكن بحده المعلوم عند الله، المعلوم عند الله بحده الواقعي، لأن أنا أشك فيه ما هو ما واضح عندي. ولما لم يكن علما تفصيليا، ولماذا لم يكن علما تفصيليا؟ لأنه باهت. إذن أي نحو تصورنا للعلم الإجمالي فإنه يقول بنا إلى وجود العلم التفصيلي بالجامع، فيدخل الجامع في دائرة المنجزية. هذا تمام البحث في المقام الأول. البحث في المقام الثاني ولذلك لاحظوا هذا، إذا تقولون الفرد المردد عند المكلف راح، وإنما هو معين عند الله سبحانه وتعالى، فنسأل إذن هل أكو يعني أكو مناقشة إلى بالنتيجة؟ هذا كون يتوقف هل له حقيقة لو ما بي حقيقة. أنتوا إذا تقولون لا هو المتعلق الواقع، مناقشتهم إلى بعد. على كل حال الفرق بينهما شيخنا، هذا الفرد المردد بما هو فرد المردد فرح سن متعلقة شيء، بينما هنا الفرد الواقع المعلوم عند الله متعلق شيء. ولكن قلت لكم أنه صاحب النظرية الثانية لا يمكن أن يبقى لا يمكن أن تصح منه هذه النظرية إلا إذا قلنا بمعقولية الفرد المردد. تلاحظون كيف؟ وإلا لرجع إذا عمنان على كلامكم راح يرجع إلى النظرية الثالثة يصير واحد. ومن هنا هو الفرد الواقع المعلوم ذاك هو المتعلق. أصلا ماكو ترديد، ماكو ترديد. النظرية الثالثة تقول المشكلة مو في المتعلق، المتعلق شيء واحد مثل ما العلم التفصيلي المتعلق مالته الفرد الواقعي، كذلك العلم الإجمالي المتعلق مالته الفرد الواقعي. إذن ليش ما صار تفصيلي؟ لأنه باهت، لأنه باهت. تدون يمثل إله هو رحمة الله عليه، يمثل إله بالواحد اللي دا يشوف سواده من بعيد بس ما يميزها. هذا إنسان لا يتحرك لو حيوان. المشكلة وين؟ في نظره، نظره ما يقدر، مو قوي، ما يقدر يشخص. وإلا المتعلق مالت نظره وذاك الإنسان في حقيقته إنسان. تلاحظون كيف فرق بينه؟
هل يسميه علم وجهل؟
لا، علم
بالفرد الواقع.
نعم، علم، علم، لكنه علم ضعيف باهت. سميه علم ضعيف باهت، وإلا هو علم.
سيدنا هنا الرأي الأول، الرأي الآخر، الرأي النائي.
النائي
ممكن أخلص من العهد بالاحتيار، بس العراق وضعته
لا هم كذلك. العراقي رحمة الله عليه هم كذلك. كذلك. أي بلي. المحقق الأراضي رحمة الله عليه هم كذلك. طبعاً تدرون هو عراقي من أراك يعني. رحمه الله تعالى عليه. من عراق إيران لا من عراق. يقول هم يسمون من عراق العجم لا من عراق العرب. رضوان الله عليه من المحققين. سيد الشهيد رضوان الله عليه هم يحترم جدا. البحث الأول هو هذا اللي نوصل له، حرمة المخالفة القطعية. بس أنا ننتقل للبحث الثاني والمقام الثاني، يمكن سلب هذه المنجزية أو لا يمكن. كيف يسلبها المولى؟ كيف يمكن للمولى أن يسلب؟ يرخص في مقام، في المثال اللي جبته هذا مثال شبهة وجوبية. مثال الشبهة الوجوبية وجوب صلاة في ظهر الجمعة، لو هي صلاة الظهر لو هي صلاة، ها شبهة وجوبية. وعندنا شبهة تحريمية، نجاسة إناء، حرمة شرب هذا الإناء اللي راح يصير حكم وضعي، حرمة شرب أحد الإناءين، إناء ألف وإناء باء، هذه شبهة تحريمية. ففي مثال الشبهة الوجوبية، إذا أراد المولى أن يسلب منجزية العلم الإجمالي، هذه المنجزية التي حكم بها العقل، كيف يمكنه ذلك؟ أن يرخص في الطرف، أن يقول يا مؤمن تقدر تترك هم صلاة الظهر هم صلاة الجمعة، تقدر تترك. يرخص بذلك بخبر ثقة، الإمام يجي، أو بأصالة البراءة، يقول عندما قال المولى رفع ما لا يعلم، المولى يأذن لي أن أطبق هذا الحديث علماً على صلاة الظهر، هل أعلم بوجوبها؟ لا، فأنا بريء. صلاة الجمعة بحد كونها جمعة، هل أعلم بوجوبها؟ لا، إذن أنا بريء. فالمولى إذا أذن لي بتطبيق حديث الرفع والأصل المؤمن على هذين الطرفين، ما هي النتيجة؟ شو تقولون؟ المخالفة قطعية، سلب لمنجزية العلم الإجمالي. المشهور قالوا هذا مستحيل، فتوى المشهور الأصولية في المقام هذا مستحيل. لماذا؟ لأن الترخيص لأن سلب هذه المنجزية، يعني الترخيص في ترك كلا الطرفين في الشبهة التحريمية، أو قل الترخيص في مخالفة الطرفين حتى تشمل الشبهة التحريمية، هذا الترخيص مخالفة قطعية، والمخالفة القطعية معصيته. والمعصية قبيحة. فالترخيص في المخالفة القطعية هو ترخيص في المعصية القبيحة، والترخيص في القبيح قبيح. هذا نفس الدليل اللي أمس نقله مصنفنا رحمه الله عن المشهور في باب سلب ونجزية القطع التفصيل. وجوابنا عليه كجوابنا عليه على ذلك. نقول في الحقيقة هذا الترخيص سلب للمنجزية من باب إسقاط موضوعه ورفع إسقاط موضوعها ورفع موضوعها. هذا سلب لحق الطاعة، رفع لموضوع حق الطاعة. فإن حق الطاعة لا يكون منجزا وفعليا، وإنما هو معلق على عدم ورود الترخيص. متى يثبت للمولى حق طاعة في تكاليفه المعلومة، في تكاليفه المنكشفة؟ متى يثبت؟ إذا لم يرد فيه ترخيص، إذا لم يرخص هو في تركها. أما إذا رخص في تركها هل له حق الطاعة؟ ليس له حق الطاعة، لأنه رخص المكلف. وفي المقام عندما يرخص المولى في ترك هذا الطرف ثم يرخصنا في ترك الطرف الثاني، فإذا لا حق طاعة له في المقام، فلا تكون المخالفة هنا معصية. المخالفة القطعية هنا ليست معصية. لكي تكون المخالفة للتكليف معصية لا بد أن لا يرد، لا يصدر منه ترخيص في ترك التكليف. أما إذا صدر منه الترخيص فليست المخالفة معصية. إذن كون المخالفة معصية هذا فرع عدم صدور الترخيص منه. مو طريقة استدلالكم هي الصحيحة أبدا أيها المشهور. أنتم تقولون لا يصدر الترخيص لأنه ترخيص في القبيح. احنا نقول بالعكس، بالعكس، كون هذا كون هذه المخالفة للتكليف معصية قبيحة فرع عدم ورود الترخيص. فإذا ورد الترخيص ليست معصية ولا هي قبيحة. هذا هو كلام المصنف. إذن ما ذكره المشهور ليس بتام كدليل، ليس بتام. وعليه يقول قدس سره، وعليه يقول أنا أعتقد من حيث الإمكان يمكن أن يرخص المولى في ترك الطرفين معه، يعني يمكن أن يسلب منجزية العلم الإجماع. هذا ممكن
في مقام البقوع حيث صدر هذا الترخيص.
انتظروني هسه راح أبين. زين، هذا من حيث الإمكان ممكن، وهذا سلب للمنجزية لكن بنحو إسقاط موضوع حق الله. ولكن لا بد أن يقع البحث أيها المشهور، لا بد أن يقع، هل إثباتا هذا، هل إثباتا صدور مثل هذا الترخيص ممكن؟ ثبوتا ممكن، لكن إثباتا ممكن؟ يعني لا بد أن نبحث هل أن الترخيص الصادر من المولى في مخالفة الطرفين، هذا الترخيص هل هو ترخيص جاد أو ليس بترخيص جاد؟ هل يمكن أن يصدر من المولى ترخيص جاد في ترك كلا الطرفين أو لا يمكن؟ هذا هو البحث الحقيقي بالبحث والكلام والتحقيق. هذا ما ينبغي أن يقع بحثنا فيه.
حتى في السبوط كيف يعني؟
ها؟
حتى في مقام السبوط يعني كيف هو المولى؟ لأنه هو يعني
ما يخالف. هسه أقول، شوف لاحظ، هسه أقول، يقول قدس سره الترخيص الجاد، الترخيص الجاد إما يكون واقعيا، لا أقول واقع، إما يكون حقيقيا وإما يكون طريقيا. هذا حقيقيا شنو معنى يكون حقيقي؟ يعني ترخيص واقع. يقول أنا ألتزم أن الترخيص الحقيقي اللي هو ترخيص واقعي هذا مو ممكن، لأنه سيتنافى مع الوجوب الواقع. فأحدهما هو واجب، لو الظهر واجب واقعا لو الجمعة، إذا كانت الجمعة هي الواجب الواقعي هذا معناها أنه في الجمعة هم أكو وجوب واقعي هم أكو ترخيص واقعي، هذا تنافي. إذا كان طريقي كيف؟ طريقي يعني من باب حفظ الملاكات الواقعية. إذا كان المقصود الترخيص الطريقي الظاهر، فيرخص في الجامع ترخيصا طريقيا ظاهريا، يقول هذا مو ممكن، لأنه الجامع ما بي نفس الجامع ما بي شك، نفس الجامع لا شك فيه. أما إذا كان المقصود الترخيص الطريقي الواقعي، يعني الذي يحمل روح الحكم الواقعي، يقول أنا الحكم الظاهر، يقول أنا هذا ألتزم به. تلتزم به سيدنا؟ نعم ألتزم به. هذا ممكن. كيف هذا ممكن؟ لاحظوا يا أخوة، أوضح كيف يمكن صدور مثل هذا الترخيص الظاهري، الترخيص الطريق. راح أمثل بأمثلة من الشبهة الوجوبية. هنا عندنا الحكم الأول هو وجوب صلاة ما، إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، وهي أكو شبهات وجوبية. فعندنا هذا الوجوب رقم واحد، عندنا بعد وجوب رقم اثنين، وجوب رقم اثنين يدور بين ألف وباء، وجوب رقم ثلاثة أيضا يدور بين ألف وباء، وهكذا. وهي وجوبات، وجوبات كثيرة عند المكلفين. المولى ماذا وجد؟ وجد أن هناك ألف حالة علم إجمالي عند المكلفين، وكل هذه الحالات هي شبهات وجوبية. نبدأ نمثل بشبهات تحليلية، لكن هذه الأمثلة تنسجم مع النتيجة اللي أطلع بها. حين كل هاي الألف شبهات تحليلية، شبهات وجوبية، المولى وجد أنه إن ترك الأمر للمكلف، إن ترك الأمر لهذا الحكم الذي انتهينا إليه لحكم العقل أن العلم الإجمالي ينجز حرمة مخالفة قطعية، يعني لابد للمكلف أن يوافق التكليف المعلوم احتمالا، بنحو الاحتمال يوافقه، هذا أقل شيء، أقل الإيمان. يعني لابد للمكلف في كل مورد من هذه الموارد على الأقل يختار واحد منهما في هذه الألف. فوجد المولى أن المكلف في بعض الأحيان سوف يختار الفرد الحقيقي للتكليف، وفي بعض الأحيان سوف يخطئ ويختار الفرد المتوهم الآخر غير الحقيقي. فلو فرضنا أنه في مثال وجوب صلاة ما في ظهر الجمعة كان الفرد الحقيقي هو صلاة الجمعة وقد اختاره المكلف، إذن طابق فعله الواقع، بينما في الوجوب الثاني كان الفرد الحقيقي هو باء لكن المكلف لم يختره وإنما أتى بالفرد الموهوم. هكذا في الثالث اختار الفرد الحقيقي ولم يختار الفرد الموهوم، في الفرد الرابع اختار الفرد الموهوم. حينئذ الذي يحصل ما هو؟ سوف يجد المولى أن المكلف هذا، أن المكلفين هؤلاء سوف في مقام الامتثال لمنجزية هذا العلم الإجمالي، بعضهم راح يختارون، راح يؤدون الواقع ويمتثلون الواقع، مما يعني أنهم سوف يحصلون على المصالح الشديدة ويوافقون المحبوبيات الشديدة، بينما بعضهم سوف يضيعون المصالح الشديدة. سوف يضيعون. وبالتالي سوف يرتكبون غير الواجب. بعضهم هذا في الرابع، عن المثال الرابع. في هذا والمثال الرابع أيضا ارتكب غير الواجب، يعني ارتكب المباح، مما أدى إلى ضياع إطلاق العنان عليه. حينئذ المولى راح يصير في مقام الموازنة. الأهم والراجح عنده ما هو؟ الحفاظ على هذه الأفراد الواقعية التي وافقها بعض المكلفين، حتى وإن أدى ذلك إلى ضياع الأفراد الأخرى. في الموارد التي اختار المكلفون فيها المباح والموهوم يعني وأتوا به، لولا الأهم هو ملاكات الإباحة الاقتضائية في تلك الموارد التي اختار المكلفون فيها الإتيان بالفرد الآخر الموهوم. أيهما هو الراجح وأيهما هو الأهم؟ فإن وجد أن الأهم هو الملاكات المصالح الشديدة، الملاكات الوجوبية، حينئذ يبقي المنجزية على حالها. وأما إن وجد أن ملاكات الإباحة الاقتضائية هي الأهم، هاي الموارد اللي راح يختارها المكلف مع أنها ليست هي الواقع، مما يلزم نفسه بإتيانها من باب امتثالا لهذه المنجزية، هذا الحفاظ على ملاكات الإباحة فيها أهم، حتى وإن أدى ذلك إلى ضياع المصالح الشديدة. ملاكات الوجوب حينئذ يصدر ترخيصا، لا يبقي المكلف على ما حكم عقله به من المنجزية، وإنما يرخصه في تركها، في ترك الطرفين معا، مما يؤدي ذلك إلى حفظ الملاكات الاقتضائية للإباحة، حتى وإن أدى ذلك إلى ضياع الملاكات الوجوبية. فليضيف لأن إطلاق العنان عنده أهم. هذه الصورة التي يمكننا فيها أن نتصور أن يصدر من المولى ترخيص. صدور الترخيص الطريقي في هذه الموارد ممكن بهذا النحو، حفاظا على الملاكات الأهم وترجيحا لها. فإذا من حيث الإمكان هذا ممكن، ممكن أن يصدر الترخيص. راح يجي سؤال، هذا كل باشر بعد أجل، راح يجي سؤال: ما هو الفرق سيدنا بين، بناء على كلامك، ما هو الفرق بين القطع التفصيلي والعلم الإجمالي؟ نفس هاي الفكرة، أنت عندما أتيت إلى باب القطع التفصيلي رفضتها، بينما في باب العلم الإجمالي الآن تقبلها، ما هو الفرق في ذلك؟ خلي أطبق أشوف وين أوصل. العلم الإجمالي، كما يكون القطع التفصيلي حجة، كذلك القطع الإجمالي، وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي. حجة يعني منجز، حجة يعني منجز، ما نبحث عن معذريته، نبحث عن منجزيته. في العلم الإجمالي لا نبحث عن المعذرية، وإنما نبحث عن المنجزية، مو العلم الإجمالي معذر، لا، العلم الإجمالي منجز. وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي، كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة. ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان: الأولى مرحلة حرمة المخالفة القطعية، المنع عن المخالفة القطعية. كيف تكون المخالفة القطعية؟ بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور.
والثانية مرحلة المانع حتى عن المخالفة الاحتمال. أن يترك صلاة واحدة هذا حرام، حرمة المخالفة الاحتمالية ترك صلاة واحدة. هذا المنع المساوق، وصف للمنع المساوق هذا المنع لإيجاب الموافقة القطعية، يعني لابد من الإتيان بالصلاتين معا، وذلك بالجمع بين الصلاتين. ها؟ المساوق المساوي المن، هذا راجع، هذا راجع، هذا وصف للمنع، هذا المنع عن المخالفة الاحتمالية يساوق وجوب المنع عن المخالفة الاحتمالية، المنع عن المخالفة الاحتمالية يساوق وجوب الموافقة القطعية. واضح؟
لا قصدي عن المساوق باعتبار هذه المساواة،
لا هو كلمة المساوق يعني يساوي، حرمة المخالفة الاحتمالية تساوي وجوب الموافقة القطعية، هذا معنى تساوق تساوي، هذا المنع يساوي وجوب. وذلك كيف يكون هذا الوجوب وجوب الموافقة القطعية؟ بالجمع بين الصلاتين. أما المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين، في مقامين، أحدهما في حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، والآخر في إمكان ردع الشارع عن ذلك وعدمه، يمكن للشارع أن يسلب هذه المنجزية أو لا. أما الأمر الأول فلا شك في أن العلم الإجمالي حجة بهذا المقدار، يعني تنجيز المخالفة، حرمة المخالفة القطعية بهذا المقدار هو حجة، لأنه مهما تصورنا، لأن العلم الإجمالي مهما قلنا في حقيقته من النظريات الثلاثة التي ذكرتها لكم على اللوحة، مهما تصورنا فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين، وجوب الظهر ووجوب الجمعة، فيكون هذا العلم الإجمالي مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاهر، يدخل في العهد. أما على رأينا في سعة دائرة حق الطاعة فواضح، إحنا الاحتمال الوهم نكتفي به في التنجيز فضلا عن حالة وجود هذا العلم. وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لماذا يدخل في دائرة حق الطاعة الجامع؟ فلأن العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين، صار قطع تفصيل، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يخرج عن موضوعها. إلى هنا أثبت سيدنا المصنف قدس سره أن الجامع تنجس على كلا المسلكين، إذن لا يحق لنا تركه، ترك جميع الأطراف ترك للجامع، إذن تحرم المخالفة القطعية بترك كل الأطراف. أما الأمر الثاني إن شاء الله يأتي الحديث عنه في يوم، والحمد لله رب العالمين.